بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه المسألة، بعد أن تعرض الناتي رحمة الله عليه للشق الأول فيها، يذكر مطلب آخر تقدم معنا في المسألة 13 من الفصل السابق، وهو أنه لو تلفت العين التي هي محل ومصب العقل، مثلا استأجرت الخياط يخط لي الثوب، فهذا الثوب تلف في أحد أنحاء التلف، لأنه قد يكون بتلف سماوي وما بحكمه، وقد يكون هذا إتلاف إما بفعل الأجير، نفس الأجير أتلف، أو بفعل ثالث وأجنبي، أو لا بفعل المستأجر. فالكلام أنه الإجارة هنا صحيحة أو ليست الصحيحة في البحث، يعني هل تبطل الإجارة أو أنها لا؟ وزال ما تقدم معنا في المسألة 13 من الفصل السابق، وهو أنه لو استأجر دارا فتلفت مثلا تلك الدار، هنالك التلف كان للعين في إجارة الأعيان، هنا التلف للعين في إجارة الأعمال، يعني هنا العين التي هي محل ومصب العمل، إن في إجارة الأعمال متعلق الإجارة وعقد الإجارة العمل، وموضوع حينئذ ومصب ومحل العمل إنما هو العين، تلفت حينئذ تلك العين قبل الشروع في العمل أو في الأثناء بعد الشروع في العمل، هل هذه الإجارة تكون صحيحة أو أنها تكون باطلة؟ وبالتالي إذا حكمنا بصحة الإجارة لح يستحق حينئذ الأجر، وإذا حكمنا بالبطلان حينئذ لا، سوف تكون الأجرة ملكا للمستأجر. هنا عندنا عدة صور فرضيات، لأنه تارة يكون تلف هذه العين التي هي محل ومصب الإجارة، قد يكون التلف غير اختياري، تلف بفعل سماوي من دون تعب ولا تفريط من طرف الأجير اللي هو بده يخد الصار، وما بحكمه مثل الحيوي، فلنفترض مثلا عشر الفرد جاب له 5 كيلو كوسة لحتى بسوق التنابل بسوريا، أخذوا اللي عنده لحتى ينقر له إياه، عنده انتج القادر شو اسمه، فعجبوه الكوسيات ام اكلوا من دون تعد ولا تفريط في البيت، فحينئذ يكون هذا حكم التلف السماوي، يعني ما بيكون داخل ضمن التفريط، حيث لا يكون فعل الحيوان فعلا له مباشر وبالتسبيب للاجير، لا انما هو فعل الحيوان من دون تقصير او تعد من طرف الأجير في البين، فهذا أيضا أشبه بالتلف السماوي. كل تلف غير اختياري وغير منسوب لا للأجير ولا للمستأجر ولا للشخص الثالث والأجنبي في البين، إذا الصورة. الصورة الثانية أن يكون لا إتلاف، وهذا الإتلاف قد يكون بفعل الأجير، عطال كرسي كينو مثلا حبيته من صغيرة أهر من لقطه كسرهم، خلينا نفترض أتلافهم بهذه الصورة، وقد يكون بفعل ثالث وأجنبي في البال ظالم قاهر إلى آخره، وقد يكون لا بفعل المستأجر في البال. في هذه الصور برمتها الماتن قدس سره حكم ببطلان الإجارة من حيث تتلف العين التي هي محل العمل ومتعلق ومصب العمل في إجارة العمل، من وقت الإتلاف وتنعدم وتنتفي تلك العين تبطل حينئذ الإيجار وتنفسخ الإيجار في الأول أو في الأثناء فيها يعني. وبالتالي بيترتب عليه أنه من آثار بطلان الإيجار أنه الأجرة بدها ترجع حينئذ للمالك اللي هو المستأجر وليس للأجير، يعني وهذا معنى مقتضى حينئذ البطلان ذلك، معنى أن تبطل الإجارة ويبقى الأجير مستحق للأجرة. إذا من رأس قبل الشروع في العمل فتمام الأجرة بترجع للمستأجر، وإن كان لا في الأثناء فببعض الأجرة، يعني كأنه بيصير في توزيع وتقسيط الأجرة على مقدار ما بذله وصبه من العمل بالنسبة لتلك العين التي أتلفها المستأجر أو الأجير أو الثالث الأجنبي أو تلفت حينئذ بآفة سماوية. هذا الذي ذكره الله. طيب الدليل على ذلك، الدليل على ذلك يقول الماتن قدس سره، يعني مش لسان حال الماتن عباره صح، لانه بعدنا جايين من عاشوراء ولسين الحال، فبعدنا فلسان حال الماتن هو انه في المقام هذا العمل لابد وان يكون مقدورا فيه، والقدره على العمل لابد ان يكون نتيجه وجود الحي. يعني القدرة في عندنا قدرتين، في عندنا قدرة ذاتا، عنده قدرة ذاتا على الخياطة، وفي عندنا لا القدرة على خياطة هذا الثاني، وهو لم يستأجر على القدرة على الخياطة لا، وإنما على خياطة هذا الثاني. وإذا فرع حينئذ القدرة على ذلك العمل، ليش؟ لأنه لو لم يكن مقدورا لم يكن مملوكا فيه. فإذا لم يكن مملوكا ليس بوسعه بعقد الإيجار أن يملكه للمستأجر. ليه؟ لأنه بعقد الإجارة المستأجر يملك الأجير الأجر. طيب بالمقابل الأجير يملك المستأجر حينئذ ذلك العمل. طيب إذا بده يملك ذلك العمل فرع أن يكون مالكا له، وملكيته للعمل فرع القدرة حينئذ على ذلك العمل، والقدرة على ذلك العمل فرع وجود العمل. إذا العين حينئذ تلفت انعدمت انتفت في قلبه هلأ بآفة سماوية بفعل الأجير بفعل الأجنبي بفعل المستأجر في البيع، بتمام هذه الصور حينئذ انعدمت العين وتلفت العين، إما من رأس ومن أول أو في الأثناء. هذا المقدار حينئذ يكفي لأن لا يكون له قدرة على العمل، على صب عمله في تلك العين. إن القدرة على صب العمل في تلك العين فرع وجود العين، فرع المحال. إذا ما انتفى المحال بأي سبب وأي موجب كان انتفاؤه، فحينئذ ما بيبقى عنده قدرة على العمل. إذا ما عنده قدرة على العمل فلا يكون ذلك العمل مملوكا له. إذا لم يكن العمل مملوكا له ليس بوسعه أن يملك العمل بموجب عقد الإجارة للمستأجر فيه، فبالتالي حينئذ تبطل الإجارة حسب أن يكون من رأس أو أن يكون في الأثناء. فمن حين انتفاء العين وتلف العين حينئذ وانعدام العين سوف تبطل الإيجار، وبالتالي إذا بطلت هذه الإيجارة ترجع الأجرة للمستأجر. ليش؟ لأنه ما تمت المعاقدة، لأنه الإيجار العقود التمليكية وعقود المعاوضة في الذات. إذا لم يكن الأجير مالكا للمنفعة للعمل عفوا نتيجة عدم القدرة على العمل، وعدم القدرة على العمل نتيجة انتفاء العين بأي حينئذ سبب بأي موجب في البين، فحينئذ ما بيصح تمليك العمل. وإذا ما صح تمليك العمل ما بيصحش ما بإزاء تمليك العمل من تمليك الأجرة، فترجع الأجرة كلا أو ترجع الأجرة بعضا إلى المستأجر في البين. هذا أساس المطلب الذي ذكره الماتن قدس سره، إلا أنه في خصوص ما لو كان المتلف للعين هو المستأجر. واضح عطاف بحط خطوين هلا في الاثناء او قبل الشروع في العمل، ام راح اخذ الثوب وحرقه او قصقصه او الى اخره. واضح كان المتلف نفس حينئذ صاحب الثوب اللي هو المستاجر فيه. هنا فصل الماتن بين صورتين، صوره ما لو كانت الاجاره على شخص العمل الخارجي، وأن تكون الإجارة على كلي العمل في ذمة الأجير. يعني مرة يكون المملك بموجب عقد الإجارة حينئذ هذا الفعل الخارجي، الخياطة الخارجية الكذائية في اليوم الكذائي، هذه خياطة الثوب في اليوم الكذائي اللي بدها تصدر منك لهذا، هذه منفعة ذلك العمل بدك تصبها في تلك العين، هي التي استملكتها منك وعاوضتك عليها، المعاوضة تمت بين المستأجر والأجير على أن يبذل الأجير الأجرة بإيذاء هذه المنفعة الخارجية والعمل الخارجي في البين اللي رح يكون باليوم الكذائي الساعة الكذائية. ومرة أخرى لا، مستأجر ما يخط له الصح اليوم بكرة بعد بكرة بأي شيء، لكن خياطة الثوب هذا ذلك العمل تشتغل ذمة الأجير للمستأجر حينئذ، فتارة تكون الأجرة بإزاء كلي خياطة الثوب اللي هو في ذمة الأجير، وأخرى تكون الأجرة مبذولة والمعاوضة تمت إنه بذل الأجرة حسب ما تمت المعاوضة فيما بين الأجير والمستأجر في إجارة الأعمال، وأخرى لا تكون الأجرة بذلت بإزاء العمل الخارجي وهي الخياطة الخارجية الكذائية في اليوم الفلاني بكذا إلى آخره، بالإبر الفلينية بالمقص الكذائي، كل دون حينئذ تشخيصه، يعني أشبه ما يكون ذاك بنحو الذمة، يعني عمل في الذمة وهذا عمل لا في العهدة، بس مش حاضر الآن، يأتي مثلا غدا، لا خلينا نخطط مثلا بعد غدا في يعني. مرة كلي عمل ومرة شخص حينئذ عمل فيها. فإذا يعني ضمن شرطه، الشرط الأول إذا ما كانت الإجارة على العمل الخارجي، والشرط الثاني أن يكون المتلف للعين نفس المستأجر يعني صاحب العين فيها، أعطاه الثوب ليخط له باليوم الفلاني بالمواصفات الكذائية كذا كذا إلى آخره، فكان المملك مش كلي العمل وإنما شخص ذلك العمل الخارجي قبل ما يشرع بخياطة الثوب، أو لا وذيك إجا مستعد وبلش فيه خلينا نفترض وإجا أخذ وحرقه بالثوب بين يديه مثلا في البيت، هنا في الإذن لا شك ولا إشكال بصحة الإيجار، هكذا في الإذن يحكم المملك. وبالتالي إذا صحت الإجارة استحق المستأجر الأجير عفوا على المستأجر تمام الأجرة فيها، سواء صب تمام العمل في العين وبعدين التلف، أو لم يصب يعني سواء شرع بالعمل أو لم يشرع بالعمل، في كل تلك حينئذ الفرضيات فسوف يستحق المؤجر اللي هو الأجير بعبارة أصح، يستحق تمام الأجرة المسماة على المستأجر في البعيد. في تفويت ولا ما في تفويت؟ شو ما افترضنا حينئذ سوف يستحق بهذه الفرضية. وأما إذا كانت الإجارة والأجرة مبذولة بإزاء كلي العمل في البعيد، فالمعاوضة تمت على كلي العمل مو على شخص عمل خارجي، فالكلام نفس ما أشرنا له في الصور الأخرى من أن الإجارة سوف تبطل في البعيد، وبالتالي يرجع بتمام الأجرة أو ببعض الأجرة حسب ما يكون حينئذ إتلاف المستأجر لتلك الحين. فحينئذ في تمام هذه الصور قد حكم الماتن ببطلان الإجارة لانعدام الموضوع المستوجب لعدم القدرة على العمل الموجب لعدم ملكية ذلك العمل في البيت، إلا في صورة واحدة بضمن شرطين وضمن قيدين. القيد الأول أن تكون الأجرة قد بذلت بإزاء العمل الخارجي الكذائي للشخص بإدارة الأصح، مش بس الخارج، الخارج الشخص في البيت. والقيد الثاني أن يكون له، وهو بالنسبة لهذه الأجرة التي وزلت بإزاء العمل الشخصي، أن يكون الإتلاف للعين بفعل المستأجر مو بفعل الأجير في البيت، ضمن هذين الشرطين حكم صحة الإجارة، وبالتالي استحقاق الأجير لتمام الأجرة حتى لو لم يستوفي المستأجر ذلك العمل من الأجر. هذه هي الأجر. طيب ما هو الوجه في ذلك؟ هون نجي للسان حال آخر للباب. في عندنا ثلاث تصويرات وثلاث حينئذ فرضيات في الأفلام، يمكن أو فقل ثلاث بيانات يمكن على أساسها أن نبين النقطة التي على أساسها التجأ الماتن قدس سره إلى هذا التفريق في صورة ما لو كان التلف بفعل المستأجر، وكان الأجرة قد صبت بإزاء العمل الخارجي، يعني العمل المملك إنما هو العمل الشخصي الخارجي للأجير في البلد، وقد بذل الأجير نفسه لحتى يأتي بالعمل أو شرع بالعمل وإجا حينئذ وأتلف المستأجر لذلك الثوب، أو لا قبل الشروع في العمل أتلف ذلك الثوب إنه يستحق تمام الأجر. قال له إنه من ال يعني للتقسيط في الأجر. إذا سوف يأتي، لا سوف يأتي إنه الأجرة هي بذلت بإزاء النتيجة ولا بإزاء نفس العمل، لا سوف يأتي إن شاء الله. واضح. يعني مثلا على سبيل الفرض مثل حياكة الثوب، خياطة الثوب. الأجرة بذلت بإزاء خياطة الثوب مش بإزاء الأبعاد. إيه. بس مثلا على سبيل الفرض لا في مجال آخر، خلينا نفترض مثل غزل الصوف أو القطن وإلى آخره، فيك تاخذ على كل غزلة في أجر، يعني هنالك في عندنا أبعاد وأجزاء للكل، ومرة يقسط الثمن بإزائها ومرة أخرى لا، ما في عندنا إلا النتيجة حينئذ حاصلة، صح؟ إذا كل ذلك يؤخذ بعين الاعتبار، يعني مرة يصح أن تقسط الأجرة فتكون لها أبعاد بأبعاد حينئذ المأجور، لأن العمل المأتي به لأنه مشتمل على أبعاد مثل غزل الصوف في البين أو القطن، ومرة أخرى لا يكون الأمر كذلك لأنه بده الأجرة على النتيجة، وهذه مضت معنا فيما سبق، وهو أن التسليم أي متى يصدق؟ التسليم هل يصدق قبل تحقيق النتيجة أو لا يصدق قبل تحقيق النتيجة؟ لأن التسليم بتسليم النتيجة في البين، وبصب نتيجة العمل، لأنه مش مستأجر على العمل بالمعنى المصدر، مستأجر على صب العمل ونتيجة العمل في العين. إذا بعد ما حصلت نتيجة العمل في العين، يعني إذا ما حصلنا على قطعة الثوب مجرد كان الثوب اللي بعده قطعة قماش في البين، وإذا هو ما وصلنا حينئذ إلى نتيجة فيه. على كل حال، هنا الماتن رحمة الله عليه فصل بين هاتين الصورتين، فحكم صحة الإجارة في صورة ما لو كان المملك بموجب عقد الإجارة، الإجارة الشخصية، العمل الخارجي الشخصي في البين، وبالتالي استحقاق الأجير لتمام الأجرة المسمى، وبالبطلان في صورة ما لو كانت لا المملك موجب عقد الإجارة هو كلي العمل في ذمة الأجير في البين. كل ذلك فيما لو كان المتلف للعين هو نفس المستأجر، يعني مالك العين، لا الأجير ولا الشخص الثالث ولا بفعل طبيعي، فعل غير اختياري وفعل قهري قاهر وغالب على إرادة مثلا الأجير والمستأجر في البين. ما يمكن أن يكون وجها لما ذكره الماتن قبل سره إحدى نكات ثلاث. النقطة الأولى وهي أنه بهذا الفعل، يعني لأنه وقت اللي هو استأجر منه الفعل الخارج وإجا هذيك مهيئ حاله ووطن نفسه صار الأجير رهن إشارة المستأجر وطوع اختياره وإرادته في البيت، يعني من ناحيته حينئذ يعني سدت كل منافذ العدم في البيت، وهو تام بل يمكن شرع حينئذ ببعض العمل في البيت. هذا المقدار حينئذ يصدق عليه التسليم في البيت، وبالتالي إذا صدق عليه التسليم في البيت فسوف يستحق الأجرة بالمقابل له، لأنه كما بينا فيما سبق أن الأجرة بالنسبة في إجارة الأعمال، وهكذا العمل في إجارة الأعمال تملك بمجرد العقد، تملك بمجرد العقد في البيع، وإنما يجب عليه التسليم إذا سلم الطرف المقابل. هنا الطرف المقابل شو كيف بده يسلم؟ يسلم مش يسلم النتيجة، إنما يسلم يوطن نفسه ويستعد للإتيان بالعمل، وإذا قد أتى به الأجير حسب الفرض. غايته أن المستأجر صار إلى إتلاف حينئذ العين من رأس أو في الأسنان، هذا حينئذ لا ينفي صدق التسليم على فعل الأجير في البيت. إذا صدق التسليم على فعل الأجير يجب على المستأجر يسلم أيضا. ليش؟ لأنه إنما لا يجب، صح، ملك الأجير الأجرة من مجرد العقد، وإنما يجب على الأجير تسليم الأجرة إذا سلم المستأجر حينئذ العمل. وتسليم المستأجر العمل هذا هو بذل نفسه وهيأ واستعد وعبأ حاله لأنه يأتي بذلك العمل، والمستأجر عمد إلى إتلاف حينئذ تلك الحين، فيصدق من ناحية المستأجر تسليم ما يرتبط به فيه. من شو بده يسلم؟ بده يسلم العمل، هذا العمل اخي قديمك، بس انت قمت الى شو؟ الى اتلاف تلك العين التي هي مصب ومتعلق ومحل العمل فيها. فحينئذ يصدر التسليم من طرف المؤجر اللي هو الاجير، فيجب على المستاجر حينئذ التسليم فيه. هذا الوجه الاول. هذا فيما لو كانت الاجاره على العمل الشخصي الخاص، واما اذا كانت على العمل الكلي لا. ليش؟ لأنه يعني لم يكن هنالك عمل شخصي خارجي مملوكا للمستأجر، وصار المستأجر إلى تفويت حينئذ ذلك العمل نتيجة إتلاف هذه العين. واضح؟ إنما هو كلي عمل، في أدي اليوم في أدي بكرة إلى آخره، وبالتالي حينئذ لا يكون قد أتلف على المؤجر اللي هو الأجير حينئذ شيئا قد قدمه وأعده حينئذ ذلك الأجير للمستأجر في البيت، فلذا تبطل حينئذ الإجارة ولا يستحق الأجير على المستأجر شيء من تلك الأجرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أنه لا، نحن مر معنا أن كل من الأجير والمستأجر يملك الأجرة والعمل بمجرد العقد، وإنما تستقر حينئذ تلك الأجرة بعد أن يسلم كل منهما. هيدك مسألة وجوب التسليم هون، لا، عملية استقرار حينئذ تلك الأجرة في البحث، وإنما تستقر الأجرة بأن يسلم كل منهما ما له عند الآخر في البحث، وتسليم كل شيء بحسابه في البحث. تسليم في باب إجارة الأعيان أنك تعطيه العين لحتى يستوفي المنفعة، أما تجي أنت تشار إياها بالملع لا، هيدا مسألة صار سلمت العين وهو ما بدوش حينئذ ينتفع به، هو فوت على نفسه تلك المنفعة، فالإجارة صحيحة ويستحق حينئذ المستأجر في باب إجارة، يستحق المؤجر في باب إجارة الأعيان حينئذ الأجرة بلا خلاف. في مقامنا الأمر هكذا، وهو أنه لا بد من عملية التسليم حتى تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير، ولا بد لتسليم الأجرة للمؤجر حتى يستقر ذلك العمل في ذمة الأجير للمستأجر في البيت. وإذا كيف بيتم؟ كل منهما بيبذل اللي عنده، المؤجر بيبذل الأجرة، فاستقر ذلك العمل في ذمة الأجير للمستأجر. المؤجر اللي هو نفس الأجير بيبذل نفس العمل، بيقدم العمل، فتستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير في البيت. بذل العمل كيف يكون؟ انه يجي هذا العمل شخص بظرف ووعاء معين ويجي بلأمه للمستأجر، ليس الامر كذلك، وانما ان يبذل وياتي حينئذ بذلك العمل، وان يفرغ حينئذ ذلك العمل له في البحث. فاذا كان المملك بموجب عقد الاجاره ذلك العمل الشخصي الخارجي في اليوم الفلاني في الساعه الكذائيه، وقد بذل المؤجر يعني الاجير بذل نفسه، غايته أن المستأجر حينئذ أزاله ونفى حينئذ محل ومصب العمل في البيت، فالأجرة سوف تستقر في ذمة المستأجر الأجير. ليش؟ لأن ما على الأجير من عمل قد بذله في البيت من حيث توطئة وتهيئة وإعداد نفسه في البيت. وأما بالنسبة للمستأجر فهو اللي فوت عليه ذلك العمل، هو اللي فوت على نفسه الفرصة، مو أن الأجير لن يصب منفعة العمل فيه. يعني مرة بيكون المقتضي متام، مرة تكون المشكلة وعدم حينئذ عدم خياطة الثوب مستندة إلى فعل الأجير في البيت، صح ما بيستحقش البشر. مرة أخرى لا، ما يرتبط بالأجير من أبواب عدم قد سدها بتمامها الأجير، وإنما المشكلة كانت مربوطة بالنسبة للمستأجر. فهنا لا شك ولا إشكال أنه تستقر الأجرة في ذمة المستأجر الأجير فيما لو كان الإجارة على العمل الشخصي الخارجي، لا فيما لو كانت الإجارة على العمل الكلي، وكان المتلف حينئذ لتلك العين إنما هو المستأجر مو الأجنبي حينئذ فيه. هذا التصوير الثاني. هنا تصوير ثالث في الربح، وهو لا تارة تكون المملك بموجب عقد الإجارة نفس العمل الكل، وأخرى لا يكون المملك مش العمل لا الكل ولا العمل الشخصي الخارجي، وإنما المملك هو عبارة عن هذا الاستعداد والقابلية، أو فقل المنفع، ما عندوش مهنة وفن الخياطة في المنفع، هذا فن الخياطة في اليوم الكذائي، هذا ما تروح تصرفه عند الآخرين في المنفع، هذا كله هاليوم بده يكون خالص لي في المنفع، هكذا سواء أمرتك منك تخيط أو ما أمرتك، أو لا أمرتك ثم منعتك بمانع بإني رحت حرقت الثوب، إني رحت أتلفت الثوب، أي شيء. الميزان هو أن منفعت تلتفت مرة بيكون المملك بموجب عقد الإجارة العمل، ومرة أخرى يكون مملك بموجب عقد الإجارة المنفعة، هذه المهنة، هذه المهارة التي هي عند الخياط، مهارة الخياطة اللي هي عندك أيها الخياط في اليوم الكذائي أن يملكتم. مثلا خلينا نفترض بأي مثلا على سبيل الفرض استأجر منه انه يدرس له ابنه اذا كان بحاجه له، استاجره انه هاليوم الفلاني مثلا ابنه عنده امتحان رسمي، خلينا نفترض على انه يكون مستعد، اي شيء بيطلبه ابنه منه انه شو يقدم له، يعني اي مجد. سيأبت انه كل هالمطالب العلميه كذا الى اخره كانت واضحه عند ابنه، وبالتالي شو ما احتاجش الى انه يطلب من ذلك الاستاذ انه يشرح له، بس كان ذلك الاستاذ مستعدا في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية انه يقدم مهارته وفنه لولد حينئذ ذلك المستأجر في الربح. فهنا سواء استوفى تلك المنفعة، امره فاستوفى المنفعة او لم يأمره، بعد ان كان الاجير قد وطن واعد واستعد تعبأ وتهيأ لانه شو يقدم ذلك العمل، غايته انه ما كانش بحاجة فعلا، انه كل هاي المسائل كان قادر عليها مثلا ذلك الولد في البيت، هنا يستحق حينئذ الأجير الأجرة، يستحق الأجير الأجرة، بخلاف ما لو كان قد استأجره على عمل كلي في البلد وقد أتلف المستأجر مصب ذلك العمل ومتعلق ومحل ذلك العمل، فهنا حينئذ لا يستحق فيها الأجرة نتيجة بطلان الإجارة. ففرق حينئذ فيما بين الصورتين بهذا المطلب، مرة يكون اللي استأجر عليه اللي ملك بموجب عقد الإجارة نفس حينئذ العمل، وهذا العمل سوف لا يكون مقدوم عليه نتيجة انتفاء المحل، وبالتالي لا يكون مملوكا، كيف يملكه بموجب عقد الإجارة؟ تبطل الإجارة، بلا فرق بين أن يكون إتلاف العين في من رأس أو أن يكون إتلاف العين في الأثناء، على كل التقديرين سوف تبطل حينئذ الإجارة ولو في الأثناء. وأما إذا كان مملك ليس حينئذ نفس العمل وإنما المنفع، بدك تكون تحت الطاولة، مثلا بيستأجر له سيارة انه اليوم انا عندي اشغال ضرورية، عمل مثلا عزيمة مفصلة وبديك تكون يمكن عوزك الى اخره، بيجي بيحط حاله تحت رهن اشارته في البيت، يمكن يمرق كل الوقت هالنهار كله ما يستفيدش حينئذ منه، بس بيستحق شو الاجرة عليه، ليش؟ لانه لم يكن المملك بموجب عقد الاجاره او فقل المعاوضه ما تمت على عمل ياتي به، لحتى يجي بعدين يقول له انا منه ما خدتك لا بعثتك لهون ولا قلت لك جيب لي كذا ولا الى اخره، لا، وانما المملك هنا نفس ان حبسه هذه المهنه وهذا الفن اللي اخذه منه، هذا الشيء قد تم حينئذ تسليمه، لانه اعد استعد وهيأ نفسه وسيارته لأن يكون في خدمته، غايته أن ذاك اتفاقا لم يكن بحاجة إلى أن يصدر له الأوامر في أبن، أمر أو لم يأمر، حتى لو أمر ما استوفى ذلك العمل حينئذ في البين، المقدار حينئذ يكفي في استحقاق في صحة الإجارة وفي استحقاق الأجير على المستأجر أجرة مسمات في البين كما هو واضح. هذا حاصل النقطة التي أشار لها المتن، هذه وجوه ثلاث، إلا أن هذه الوجوه قد ابتليت بالإشكال، الوجهان الأولان أشكل عليهما السيد الحكيم في مستمسكه، والوجه الثالث أشكل عليه السيد الخوئي في مستنده في البين، لنرى إذن أن هذه الإيرادات تامة أو غير تامة، ما ذكر وجوها وإنما هذه وجوه تذكر وتبين في المقام لتوضيح الفرق بين أن تكون الإجارة على العمل الشخصي الخارجي فتكون صحيحة في البيت ويستحق الأجير الأجرة المسماة، وبين أن تكون على العمل الكلي فحينئذ تبطل الإجارة، كما بطلت فيما لو كان المتلف لتلك العين اللي هي مصب العمل الأجنبي أو الأجير، أو لا صار التلف بآفة سنوية وبأمر قاهر وخارج وغالب على اختيار كل من الأجير والمستأجر في الحمد لله رب.